زعم كثير منهم أن هذا العالم قديم وأنه لم يزل ولا يزال، وبذلك أنكروا وجود الرب العظيم، ومن باب أولى أنكروا رسله وكتبه، وتضاربت نظرياتهم الفاسدة فضلوا وأضلوا. ولقد صدق عليهم قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم إن هؤلاء الفلاسفة الملاحدة في هذه الأوقات أبطلوا بأنفسهم نظرية أسلافهم، وأحدثوا لهم نظريات متعددة متضاربة مبنية على الخرص والجهل المركب، ولم يزالوا في اضطراب. وهذه حالة كل من ترك الحق واستكبر عنه وتاه بعقله. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
طيب، يقول رحمه الله: فلهذا قال الشيخ: وإن ملاحدة الفلاسفة الأولى. وإن ملاحدة، وفي بعض النسخ ملاحيد، والملاحدة والملاحيد جمع ملحد، والملحد هو المائل عن الطريق المستقيم إلى الطريق الضال، أصله من الإلحاد، والإلحاد هو الميل عن طريق الهدى إلى طريق الضلال. وأصل اللحد في اللغة هو الميل مطلقا، لكن غلب استعماله في كلام الله وكلام رسوله وفي كلام أهل العلم على الميل من الحق إلى الباطل. وقول الفلاسفة جمع فيلسوف، والفلسفة مأخوذة من فلاسوفيا، وهي كلمة يونانية بمعنى محبة الحكمة، محبة الحكمة. وهؤلاء الفلاسفة هم الذين عطلوا الشرائع وأقبلوا على فهم هذا الكون بعقولهم، مهما كان العقل قوة ونضجا وحدة لا يتمكن من الاهتداء إلى معرفة هذا الكون إن لم يستضئ ويستنير بنور الشرائع والرسالات. فإن الشرائع والرسالات جاءت مبينة، والعقل يستنير بهذه الشرائع وهذه الرسالات ويستبصر، ويتفاوت الناس في الفهم في هذه الشرائع وفهم أسرار الكون على قدر فهمهم للرسالات والشرائع والأديان. لكن أن يستقل العقل بالفهم فهذا لا يمكن، لأن العقل ضعيف. فقد قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان ضعيف في عقله، ضعيف في علمه، ضعيف في بدنه، ضعيف في كل شأنه. وهذا الضعف لا ينحصر أو لا يستقل في جهة من جهات شأن الإنسان، بل هو محيط به من كل وجه، مهما عتى وقوي وأوتي من القدرات إلا أنه لا يخرج عن كونه ضعيفا. هذا الضعف يقويه ما جاءت به الرسل من الرسالات التي يستبصر بها الإنسان ويهتدي. الفلاسفة لما عطلوا الشرائع واعتمدوا عقولهم في فهم هذا الكون وفهم الأديان والإلهيات، يعني ما يتعلق بالله تعالى، وقعوا في ضلالات قديمة، يقول ضلالات كبيرة وقديمة وهي متجددة. قال: وإن ملاحدة الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم لعلة، بالفعل القديم أي بقدم العالم، وأن هذا الكون لم يزل كائنا وأنه لم يكن بعد انعدام، بغوا علة في الكون بعد انعدامه فلم يجدوا ذاكم فظلوا بضلة، أي طلبوا علة لانعدام الكون قبل وجوده، فلم يجدوا في عقولهم علة لوجوده بعد انعدامه أو انعدامه قبل وجوده، فظلوا بهذا الأمر. فقالوا إنه إذا كان ما هناك علة لكونه كان معدوما ثم صار موجودا، ما هناك علة للعدم، إذن هو لم يزل ولا يزال موجودا. وهؤلاء لا شك إذا قالوا بذلك معنى قدم العالم وأن العالم قديم، مش معنى هذا، معنى أنه ما له خالق وأنه ليس له رب وأنه موجود بنفسه، فجعل العالم ذاته رب العالمين، هو الذي يوجد هو الذي يعدم، وأنه ما زال ولا يزال موجودا. ولا شك إن هذا تكذيب لما جاءت به الرسل، من أن العالم مخلوق بعد أن لم يكن، كان الله ولم يكن شيء قبله، كما جاء ذلك في حديث عمران بن حسين في صحيح البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني تميم اقبلوا البشرى، قالوا قد قبلنا فأعطنا، فجاء أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى، فقالوا جئناك نسألك عن هذا، قالوا قبلنا، جئناك نسألك عن هذا الأمر، يعني أول هذا الأمر، عن أول هذا الأمر يعني المشاهد، فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. وهذا يدل على أن الله سابق لوجود كل موجود. قد قال الله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي بيان معاني هذه الأسماء أنه الأول إيش الذي ليس قبله شيء، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا يدل على أن ما ذكروه أبطلته الشرائع، وقد أجمع علماء الملل كلها وأجمعت الشرائع كلها على أن العالم كائن، على أن العالم كائن بعد أن لم يكن. يقول رحمه الله: يعني أن ملاحدة الفلاسفة والمعطلين لله ولكتبه ولرسله المكذبين لهم أوقعتهم عقولهم الفاسدة في الهلاك، صدق، حيث حكموها في البحث عن علة إيجاد هذا الكون. ما هي العلة في إيجاد هذا الكون؟ ما اهتدوا، فلم تهتدي لذلك لقصورها أو تقصيرها. في فرق بين القصور والتقصير، ها؟ القصور أيهما يذم عليه الإنسان، القصور ولا التقصير؟ التقصير. القصور عجز، والتقصير كسل. ولذلك كان في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، لأن العجز قصور والكسل تقصير. فهؤلاء قصرت عقولهم، يعني لم تبلغ، ليس في طاقتها وقدرتها أن تبلغ معرفة الأسرار والحكم، إما لضعفها وإما لكون هناك شيء ما تستطيع العقول لا تدرك كل شيء. أنا أسأل الآن: أرواحنا بين جنبينا وفي أبداننا، هل ندرك لهذه الروح سرا وحقيقة ووضوحا وجلاء كيف تكون وما هو أثرها، وكيف وإن تذهب إذا نام الإنسان، وكيف اتصالها بالبدن في حال النوم، وكيف إذا مات الإنسان تنقطع صلتها ثم ترجع؟ هذا كله ما ندركه، مع أنها من أقرب الأشياء إلينا، هي منا مسلك الروح، هي مسلك البدن، ما من جزء من أبداننا إلا وفيه شيء من أرواحنا، ومع ذلك ما ندرك. إذن عقولنا قاصرة ضعيفة، والإنسان ضعيف كما قال الله تعالى، ومن ضعفه أنه لا يدرك هذه الأمور. ولذلك لما سألت اليهود عن الروح، أمرت المشركين أن يسألوا عن الروح، يسألونك عن الروح، ماذا كان الجواب؟ قل الروح من أمر ربي، من شأن الله تعالى، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. العلم إيش؟ العلم المتعلق بالروح، أو العلم جملة؟ العلم كله، وليس فقط العلم الذي متعلق بالروح. فليس عندنا من القدرة العلمية والنظرية والفكرية والذهنية التي نصل بها إلى أسرار الكون. فعدم إدراك الغايات والأسرار وش الواجب فيه؟ هل واجب إنكار ما هو معلوم وما دلت عليه النصوص لأنه عقولنا ما أدركت، أو الواجب التسليم للنصوص؟ الواجب لا شك الواجب التسليم للنصوص. يقول: وتقصيرها، أي ضعفها وكسلها وعجزها عن أن تدرك الغايات والحكم. فزعم كثير منهم أن هذا العالم قديم وأنه لم يزل، هذا معنى أنه قديم، أنه لم يزل ولا يزال، وبذلك أنكروا وجود الرب العظيم، ومن باب أولى أنكروا رسالة رسله وكتبه، وتضربت نظرياتهم الفاسدة فضلوا وأضلوا. سبحان الله الذي أعمى بصائرهم. ولقد صدق عليهم قول الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، أي الدلائل الواضحات اللي ما تلتبس ولا يعمى عنها إلا أعمى، فرحوا بما عندهم من العلم، أي أعرضوا عن رسالات الله تعالى وهديه وفرحوا بما عندهم من العلم المزعوم، وله ليس بعلم حقيقة، إنما هذا وصف له باعتبار ما ظنوه، وإلا فكل ما عارض الشريعة فإنه جهل وليس بعلم. فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي حل بهم ما كانوا به يستهزئون من ما يكون في الوقائع في الدنيا بالعقوبات أو في البرزخ أو يوم القيامة. ثم إن هؤلاء الفلاسفة الملاحدة في هذه الأوقات أبطلوا بأنفسهم نظرية أسلافهم، وأحدثوا لهم نظريات متعددة متضاربة مبنية على الخرص والجهل المركب، ولم يزالوا في اضطراب، وهذه حالة كل من ترك الحق واستكبر عنه وتاه. قال الله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. فماذا أثمر هذا التكذيب؟ فهم في أمر مريج أي مضطرب. المريج هو المضطرب، والمريج أيضا هو الفاسد، ومنه مرجت البيضة أي فسدت، ومرج الطعام أي فسد، ومرج القول أي فسد. المراد المريج يفيد معنيين: معنى الأول الاضطراب، والمعنى الثاني الفساد.
ولهذا قال الشيخ: وإن مبادئ الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية، لخوضهم في ذاكم صار شركهم، وجاء رؤوس البينات بقترة. يعني وكذلك الأمم الذين ينتسبون للأنبياء كاليهود والنصارى مبادئ شرهم وشركهم جنس هذا السؤال وخوضهم بالباطل، فانحرفوا عن أديان الأنبياء واتبعوا كل شيطان مريد. قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الآية. فأخبر أنهم تركوا الإيمان بسيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل الكتب، وتعوضوا عن ذلك بالعلوم الباطلة التي هي السحر ونحوها. فكل من ترك الأمور النافعة ابتلي بالأمور الضارة، وكل من زهد بالحق وقع في الباطل، وهذا مضطرد في كل زمان ومكان وكل أمة.
يقول رحمه الله: إن مبادئ الشر أي أوائله وبداياته، أوائله وبداياته. يقول رحمه الله: إن مبادئ الشر في كل أمة ذوي ملة أي صاحبة ملة ميمونة نبوية، كميمونة يعني الميمون هو كثير البركة، فاليمن من البركة نبوية أي منسوبة إلى النبي، إلى نبي من الأنبياء، كاليهودية والنصرانية. مبادئ الشر في أتباع الأنبياء هي لخوضهم في هذا الأمر، وهو طلب العلة في ما تقصر عنه العقول، وسؤال عن أقضية الله تعالى لما فعل ولما لم يفعل. لخوضهم في ذاكم صار شرك ذاكم، المشار إليه السؤال لمشى اللي أشار إليه في قولي وقولك لمشى الإله هو الذي أضل عقول الخلق في قعر حفرتي. يقول رحمه الله: لخوضهم في ذاكم صار شركهم، وجاء رؤوس البينات بقترتي. جاء رؤوس أي أصاب، رؤوس البينات يعني الدلائل الواضحة، هم معهم كتب وعندهم هدى، لكن هذا الهدى وهذا البيان أصابه قترة أي غبار غطاه وغلفه، فلم يستبن الحق لكونهم دخلوا في هذا الشأن بهذا الاعتقاد. يعني وكذلك الأمم الذين ينتسبون للأنبياء كاليهود والنصارى مبادئ شرهم وشركهم جنس هذا السؤال وخوضهم بالباطل، فانحرفوا عن أديان الأنبياء واتبعوا كل شيطان مريد. قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، هذا في اليهود. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إيش؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي اتبعوا ما تتلو أي ما تتبع وما تزعم الشياطين على ملك سليمان افتراء. قال: فأخبر أنهم تركوا الإيمان بسيد الرسل محمد وأفضل الكتب، وتعوضوا عن ذلك بالعلوم الباطلة التي هي السحر ونحوها. فكل من ترك الأمور النافعة ابتلي بالأمور الضارة، هذا ما في إشكال، هذه قاعدة، كل من ترك أمرا نافعا ابتلي بأمر ضار، لأن النفس ما يمكن تقف ساكنة، لا بد أن تشتغل إما بحق وإما بباطل، إما بهدى وإما بضلال، إما بعمى وإما بإبصار. فمن اشتغل بالإبصار سلم من العمى، من اشتغل بالهدى سلم من الضلال، من اشتغل بالرشد سلم من الغي. هكذا يكون المؤمن مشغلا نفسه بالخير، فإذا خلاها عن الخير بلي بالشر، نسأل الله السلامة والعافية. وكل من زهد بالحق وقع في الباطل، وهذا مضطرد في كل زمان ومكان وكل أمة. يعني أنه ما قاله الشيخ رحمه الله في الأمم السابقة هو أيضا في هذه الأمة، فلا يظن ظان أن ما تقدم من ضلال الأمم السابقة هو حكر عليها خاص بها، بل كل من سلك سبيل الضلال وأخذ بأسبابه فلا بد أن يصل إليه إن لم يسلمه الله.
ويكفيك نقضا أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرة، فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمة، وتنحل من والاك صفو مودة، وتبغض من ناواك من كل فرقة، وحالهم في كل قول وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجتي.
الشيخ الحين يرد على هذا المذهب وهو الاحتجاج بالقدر على المعاصي، يرد عليه بدليل الفطرة وما يجده الناس في نفوسهم. يقول ويكفيك نقضا، أي يغنيك في إبطال هذه الحجة ودحض هذا السؤال الذي تعترض به على أهل الحق، وهو أنه إذا كان الله قد قدر عليك الضلال فكيف يطلب منك الهدى، وأنك تستدل بقدر الله على محبته وأنه لا يلزمك اتباع الهدى، وأنه إذا لزمك وعاقبك فإنه قد ظلمك. يقول ويكفيك نقضا أن ما قد سألته من العذر بكون الله قد قدر مردود لدى كل فطرة، كل أحد يرد هذا، وكل صاحب فطرة سليمة وجبلة صاحية لا يقبل هذا. فأنت تعيب الطاعنين جميعهم، أنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمة. أنت الآن في سؤالك الذي سألته واعتراضك الذي اعترضت به، ألست ضمنته شيئا من الاستهزاء والنقد لمن ينتقدك؟ أيا علماء الدين، ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجة، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني، فما وجه حيلتي دعاني وسد الباب دوني، فهل إلى دخول سبيل بينوا لي قضيتي قضى بضلالي، ثم قال ارضى بالقضى، فهل أنا راض بالذي قد فيه شقوتي، فإن كنت بالمقضية قومي راضيا فربي لا يرضى بشؤم بليتي، وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي، فقد حرت دلوني على كشف حيرتي، إذا شاء رب الكفر مني مشيئة، فهل أنا عاصم باتباع المشيئة، وهل اختيار أن أخالف حكمه، فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي أو غلتي. هذا السؤال مضمن الاعتراض والنقد لكل من انتقده، أنه يعني أنا ما فعلت ما ألام عليه، ويوجه اللوم لكل من يلومه. يقول فأنت يا من تسأل هذا السؤال تعيب الطاعنين جميعهم، تعيب الطاعنين عليك هذا المسلك، تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمة، وتنحل من والاك صفو مودة، أي تعطي من والاك وافقك على هذا المنهج خالص الحب صفو مودتي، وتبغض من ناواك من كل فرقة. وإذا كان كلامك صحيح المفروض أنك ما تبغض ولا تحب، لأن الجميع كله بقدر الله وقضائه، وحالهم في كل قول وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجتي. نعم.
وهذا كما تقدم إلزام ونقض واضح على من اعتذر عن مخالفته ومعاصيه بالقدر، فإنه فطرة كل عاقل أن من ذمك ذممته، ومن عابك عبته، ومن ظلمك في نفسك أو مالك عاملته معاملة الظالم، فكيف تعذر نفسك إذا عصيت الله، ولا تعذرهم إذا ذموك أو ظلموك، بل تبغضهم وتذمهم وتقابلهم على ظلمهم بما تقدر عليه، وهذا شيء كل أحد يعرفه. فاتضح بهذا أن المحتج بالقدر على المعاصي كما أنه مخالف للشرع والعقل، فهو مخالف للفطرة التي فطر عليها كل أحد، بل هو مكابر مستهزئ.
ثم أعاد هذه المعاني بذكر أمثلة توضح المقام لكونه من أهم المهمات، فقال: وهبك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خارج عن محجتي.
الشيخ رحمه الله بعد أن قدم ما ذكر من القاعدة في مسألة النقض لقول من يقول في احتجاجه على السوء والشر بالقدر، وأنه إذا كنت كذلك فأنت أول من يخالف هذا بفطرتك، يقول: ويكفيك نقضا أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرة، فلا يقبل أحد أن ينتهك حقه أو أن قصر في واجباته بحجة أن القدر قد مضى بهذا وأنه لا سبيل إلى تغيير هذا. يقول: فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمة. الطاعنين الذين يطعنون عليك كفرك تعيب عليهم إيش؟ طعنهم. تعيب عليهم طعنهم وترميهم بكل مذمة، وتنحل من والاك صفو مودة، أي تعطي من أحبك خالص، من والاك وقرب منك ووافقك تعطيه خالص الحب، وتبغض من نواك من كل فرقة، وحالهم في كل قول وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجتي. فإذا كان كذلك، إذا كنت هذا ما هو في نفسك وما هي عليه حالك، فلا تلم غيرك في هذا، وهذا مما يدل على أن الفطر تأبى الاحتجاج بالقدر في تسويغ الشر والمعصية. الآن المؤلف رحمه الله بعد هذا التقديم ذكر أمثلة كما قال الشيخ عبد الرحمن، ذكر أمثلة لهذا، يقول: وهبك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خارجا عن محجتي. يبدأ الآن في ذكر أنواع من اللوازم التي يتبين بها القول، وهذه من الطرق لأبطال الأقوال أن يبين لازمها، فإن مما يدل على فساد الأقوال فساد ما يلزم عليها، هذا أمر ينبغي التنبه له في رد الأقوال وتفنيدها، لأنه قد يكون القول عند القائل لا حرج فيه ولا يرى فيه شرا أو سوءا أو فسادا، لكن يتبين له شر قوله وفساد عقده وبطلان مذهبه بتوضيح ما يترتب على هذا القول من الباطل، فإذا تبين له ما في قوله من الباطل كفى عن ذلك. الآن المؤلف رحمه الله يذكر أمثلة هذا ولوازمه حتى يتبين قبح هذا المذهب. يقول: وهبك
كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خارج عن محجتي، فيلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمتي، فلا تغضبا يوما على سافك دما ولا سارق مالا لصاحب فاقتي، ولا شاتم عرضا نصونا وإن علا، ولا ناكح فرجا على وجه غيتي، ولا قاطع للناس نهج سبيلهم، ولا مفسد في الأرض من كل وجهتي، ولا شاهد بالزور إفكا وفرية، ولا قاذف للمحصنات بزنيتي، ولا مهلك للحرث والنسل عامدا، ولا حاكم للعالمين برشوتي، وكف لسان اللوم عن كل مفسد، ولا تأخذن ذا جرمة بعقوبتي، وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل جائم بفريتي، وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم بروم فساد النوع ثم الرياسة، وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فأغرق في اليم انتقاما بغصتي، وكل كفور مشرك بإلهه وآخر طاغ كافر بنبوتي، كعاد ونمرود وقوم لصالح وقوم للوط ثم أصحاب أيكتي، وخاصم لموسى ثم سائر من أتى من الأنبياء محيين للشريعة، على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة، وإلا فكل الخلق في كل لفظة ولحظة عين أو تحرك شعرة، وبطشة كف أو تخطي قديمة، وكل حراك بل وكل سكينة، هم تحت أقدار الإله وحكمه، فما أنت فيما قد أتيت بحجتي.
طيب، هذه الأبيات المتكررة الكثيرة هي إلزامات هؤلاء الذين يحتجون بالقدر على المعاصي، ويقولون لا توجه اللوم إلينا فيما نحن فيه من الكفر أو فيما هم فيه من المعصية، لأن الله قد قدر ذلك عليهم. يقول وهبك كففت اللوم عن كل كافر، يعني سلمنا لك، كف اللوم، ارفع اللوم عن كل كافر وكل غوي خارج عن محجتي، فيلزمك الإعراض عن كل ظالم، لأن المناقشة في الكفر كما تقدم في الأبيات: أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دله بأوضح حجة، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي. فالمناقشة في الكفر، يقول هبك كففت اللوم عن كل كافر، لأن الله قد قدر عليه الكفر، وكل غوي خارج عن محجتي. إذا كنت تقول هذا في الكفر وهو أعظم وأكبر ما يخالف به أمر الله ورسوله، فيلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمة. إذن اطرد هذا القول، اطرد هذا القول في كل ظالم يعتدي على الأموال أو النفوس أو الحرمات والأعراض، فلا تغضبا يوما على سافك دما، ولا سارق مالا لصاحب فاقتي، ولا شاتم عرضا مصونا وإن على، ولا ناكحا فرجا على وجهي غيتي، ولا قاطع للناس نهج سبيلهم، ولا مفسد في الأرض من كل وجهتي، ولا شاهد بالزور إفكا وفرية، ولا قاذف للمحصنات بزنيتي، ولا مهلك للحرث والنسل عامدا، ولا حاكم للعالمين برشوتي. وكف لسان اللوم عن كل مفسد، ولا تأخذا ذا جرمة بعقوبتي، وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربه من كل جاء بفريتي. الآن هذه جملة من السيئات التي لا يمكن أن يقبل أحد بعذر أصحابها في مواقعتهم لها إذا احتجوا بالقدر. ما أحد يمكن يقبل من الزاني أنه إنما زنى بقدر الله، والسارق إنما سرق بقدر الله، إذا احتج بالقدر على المعصية زاد جرمه أو خف، زاد جرمه، لأنه يكون بهذا مستهتر. ثم قال وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم بروم فساد النوع ثم الرياسة، وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فأغرق في اليم انتقاما بغصة. إذن ما يمكن أن على أي شيء أن نلوم فرعون، ليس هناك وجه للوم فرعون، وفرعون إنما وقع ما وقع منه بسبب إيش؟ ها؟ بسبب القدر. فما وجه اللوم؟ كعاد ونمرود وقوم لصالح وقوم للوط ثم أصحاب أيكة وخاصم لموسى ثم سائر من أتى من الأنبياء محي للشريعة على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا. إذن خاصم لموسى، يعني وجه خصامك لموسى، وذم ما فعله موسى وسائر من جاء من الأنبياء الذين أحيوا الشريعة، لأنهم ماذا صنعوا؟ ذموا من احتج بالقدر، ذموا من عصى الله تعالى، ولو كان القدر حجة لما كان يتوجه إليهم لو يقول على كونهم. في أي شيء تكون المخاصمة لموسى وسائر الأنبياء؟ على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة. ثم قال وإلا فكل الخلق في كل لفظة، يعني إذا كان هذا غير مقبول عندك ولا مسلم، فاعتقد أن كل الخلق في كل لفظة ولحظة عين أو تحرك شعرة وبطشة كف أو تخطي قديمة القدم، يعني رفع القدم من مكان إلى مكان، وكل حراك بل وكل سكينة هم تحت أقدار الإله وحكمه، فما أنت فيما قد أتيت بحجته. إذا كان كذلك، إذا كنت لا تقر بما تقدم، فأقر بأن الجميع تحت قدر الله، وأن قدر الله تعالى لا يصح أن يكون حجة لك في تسويغ باطلك وترويج شرك وفسادك ومعصيتك.
هذه الإلزامات التي ذكرها الشيخ في غاية القوة والوضوح يبطل كل واحد منها اعتذار المعتذر بالأقدار، ومثل بأمثلة كثيرة يعرفها كل أحد، لأن كثرة الأمثلة توضح المعاني وتصور المقالات القبيحة بأشنع صورة، ولأنه لو فرض أنه تأول من التزم بها بعض هذه الأمثلة باحتمالات ضعيفة لم يكن له سبيل إلى بقيتها، فالشيخ يقول لهؤلاء المعارضين المعترضين بأقدار الله على المعاصي: يلزمكم أن تعرضوا عن كل ظالم للناس في دمائهم وأعراضهم وأموالهم.